أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 15 من مثل سورة البقرة، هذه من أطول المسائل. يذكر فيها الماتن ابتداء أنه بالنسبة لكل من المؤجر والمستأجر، المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، وكذلك المستأجر يملك منفعة العين أو منفعة العمل بمجرد العقد، مش مشترط أزيد من ذلك، لكأن العقد يكون هو تمام الموضوع لثبوت التمليك في العين، ولا إضافة حينئذ حتى يثبت التمليك. التمليك الشرعي، التمليك القانوني الاعتباري والوضع في هلا بيبقى التسليم والتسلم، هذا مطلب آخر. هذا الأمر الأول الذي مضى معه. هلا المطلب الآخر الذي يشير له أنه أي متى حينئذ يتحتم عليه التسليم، ليش؟ لأنه من الواضح كما بينا أن غرض المتعاقدين ليس كامنا في مجرد لفقة الإنشاء، وإنما غرضهم يرتبط بالتسليم والتسلم، إما لأنه هو الغرض من أصل المعاملة أو لأجل الشرط الارتكازي، أني مثلا ملكتك المنفعة لحتى تسلمني العين لأنتفع بالمنفعة، ملكتك الأجرة مش لحتى تبقى الأجرة بجيب، بل لتنتقل الأجرة حينئذ إلى جيب. فالتسليم والتسلم إما كشرط ضمني أو غرض ومقصود عقلائي من نفس المعاملة حينئذ في البحث. هلأ إذا لم يكن هنالك شرط في تأخير التسليم إلى فترة تدائية، فيجب عليهما المبادرة إلى التسليم، يعني مش المبادرة بنحو الفورية، بنحو أنه ما يكونش في مماطلة بالنسبة لالتزامهما بالحق. إذا لم يكن الأمر حينئذ كذلك، فحينئذ غايته أنه لا يجب على أي منهما التسليم إلا مع تسليم الآخر. يعني مثلا لو جاء المستأجر وطى نفسه على تسليم الأجرة للمؤجر، بس المؤجر ليس بصدد أن يسلم المنزل لأجل أن ينتفع المستأجر حينئذ بتلك العين فيها، فلا يجب في مثل الفرض على المستأجر تسليم الأجرة للمؤجر فيها، ونقطة ذلك حينئذ واضحة، صح أنه كل منهما ملك حينئذ ما انتقل عن الغير إليه بمجرد حينئذ العقد، وبمقتضى العقد لابد على كل من الطرفين التسليم والتسلم، لأنه وقت الآن مثلا عم سلموا المنفعة، عم سلموا ما هو ملك له، مش عم سلموا بالتسليم صارت ملكا له وقبل التسليم لم تكن ملكا له، لا، المنفعة كانت ملكا له بموجب العقد وأنا عم سلمه ما هو ملك له، وبموجب الإجارة الأجرة صارت ملكا للمؤجر في البين وأنا عم سلمي حينئذ في البين، لكنه لا يجب حينئذ على كل منهما التسليم ابتداء. أنه بيجي مثلا أنت إنسان تقي مؤمن ورع، يلا تعال سلم مثلا المنفعة أو ذاك مثلا سلم الأجرة، وديك لا حول ولا قوة، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ليس لك شرط حينئذ أنه عليه التسليم وأنه يستحق، كما مر معنا تذكر فيما سبق استحقاق كل من الطرفين المطالبة بما انتقل إليه، إذا لا يثبت له استحقاق المطالبة إلا في حال أن يسلم ما عنده. يعني مثلا على سبيل الفرض لمجرد أن المستأجر ملك المنفعة لا يجب على المؤجر التسليم حينئذ تلك المنفعة للمستأجر ما لم يسلم المستأجر للمؤجر الأجرة في البيت. الشرط في وجوب التسليم حينئذ كامل بهذه النقطة، وهو أنه إنما يستحق كل من الطرفين المطالبة بتسليم من انتقل إليه، إذا سلم من انتقل عنه للصلاة المفاضل، وأما ابتداء من دون ذلك لمجرد أنه قد ملك المنفعة مثلا بموجب العقد، أو ذاك ملك الأجرة أيضا ببركة عقد الإجارة فيها، لا يجب على كل منهما التسليم، كما أنه ليس للطرف الآخر حق المطالبة بالتسليم. فحق المطالبة كامن فقط وفقط في صورة ما لو سلم ما عنده، أما إذا ما سلم ما عنده لا يكون هذا إلا إذا كان هنالك شرط ارتكازي أو شرط ضمني في البيع، أنه بدنا نأخر التسليم للوقت الكفائي في البيع، ساعتها حينئذ يعمل المطلوب الشرط عملا بعموم المؤمنون عند شروط في البيع. هذا نقطة حينئذ القاعدة. هلأ لو ركبت معهم حنبلية الطرفين مثلا، هذا بيقول له لا أنا ما بسلم حتى أنت تسلم، والطرف المقابل كذلك الحال في الرعين، ما هو المقتضى الآن؟ هنا حينئذ يجي عندنا تدخل الحاكم باعتبار أنه ولي كل ممتنع في الرعين، ولو تعاصر وتمنع من التقابض والتسليم في الرعين حينئذ يكون هنالك التمنع عن حق كل ما للطرفين حينئذ عند الآخر في الرعين، لأنه هو بالتالي مالك للمنفعة بموجب عقد الإجارة، وذاك مالك للأجرة أيضا بموجب عقد الإجارة، وبده هذا ملكه، ذاك بده حينئذ ملكه في البيت. فحينئذ في صورة الامتناع من الطرفين أو من أحد الطرفين يكون الإجبار بيد الحاكم، والإجبار والإكراه هنا إكراه على وجه حق، يكون حينئذ على وفق القاعدة ما فيش أي مشكلة فيها. وتدخل الحاكم هنا من باب أنه ولي الممتنع، واضح بالنسبة لحقوق الآخرين، وليس من باب الأمر والولاية على الأمر المعروف والمعروف، لا، ولاية الحاكم على كل ممتنع في باب الحقوق، وليست المسألة مربوطة بمسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما توهمها هنا السيد عبد الأعلى السبزواري، كما توهمها إذا تتذكر في بحث سابق كذلك. المسألة هنا تدخل الحاكم وولاية الحاكم من باب أنه له الولاية على الممتنع عن أداء حق الغير، وليس من باب مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الغير. هذا تمام المطلب إلى هذه الجهة. هذا كله إذا كانت حينئذ الأجرة عبارة عن ناقض، والمنفعة واضحة، منفعة سكن دار وإلى آخره. وربما تكون الأجرة أيضا عبارة عن منفعة، مثل مثلا سكن دار مع منفعة فلنفترض الأرض الكذائية فيها، يعني استأجر منه أرض مقابل أنه أجر مثلا دار، فالكلام نفس الكلام. والذي حينئذ أشرنا له بإرادة أنه بالنسبة لقبض الأجرة يكون بنفس نقد الأجرة، وأما قبض المنفعة المنفعة ما بتعيش حتى لك لا ضبط للمنفعة ولا قبض لها إلا من خلال قبض العين التي هي موضوع حينئذ في تلك المنفعة في البحث. وهون بدكم تلتفتوا للنقطة التي أشرنا لها في مصادر، صح أن العين دفعية والمنافع لتلك العين تدريجية الحصول، غايته أنه بالنسبة لتلك المنافع التدريجية يكون قبض العين قبض للمنافع إلى حين حينئذ وجود تلك العين في العين. هذا كنا بنحكي إذا تتذكروا مسألة البطلان أو لثبوت الخيار من الشروط، مو بالنسبة لصدق حينئذ التسليم والشروع اللي مر معنا حينئذ فيما سبق. ليش؟ لأنه نحن قلنا بالنسبة لي أن تسليم كل شيء بحسابه، تسليم الأجرة إذا لم تكن هذه الأجرة من سنف المنافع في البين يكون بإقباض نفس تلك الأجرة فيما لو كانت مثلا نقضة أو عينا أو شيء من قبل. وأما بالنسبة لي المنافع، المنافع ليست شيئا محسوسا حتى يكون تسليمها به القاء ووضع اليد عليه، وإنما تسليمه من خلال تسليم العين في العين، ومجرد ما سلم العين صدق تسليم العين لتمام تلك المنافع، مش تسليم للعين إلى حين حينئذ وجود تلك المنافع، يعني المنافع المتاخمة مع وجود العين ومع تسليمه في العين، وأما المنافع المستقبلية لا يكون فيها تسليم، لا، التسليم حينئذ للعين بما لها من منافع بشكل طولي وبشكل مستقيم إلى أن تنتهي مدة الإجارة فيها. هذا حاصل المطلب. هلا المطلب الثاني اللي بده يتعرضني منه، كله نحن بعدنا عم نشرح تصور من هذه الفئه المعرفه. المطلب الثاني وهو بالنسبه لمنافع العمل فيها. واضح، بالنسبه لمنافع العمل. منافع العمل قسمها الماتن قدس سره الى ثلاث اقسام. في عندنا منافع عمل لا تكون هذه المنفعه العمل قد صبت في مال الغير. وفي عندنا منافع عمل قد صبت في مال الغير المنقول، وفي عندنا منافع عمل صبت في مال الغير المنقول في البيت. فعندنا ثلاث أنحاء كما ذكر الماتي، ثلاث الأقسام في البيت. أما منافع العمل التي لا تكون هذه المنافع قد صبت في مال الغير، كما في الصوم الاستئجاري أو الحج الاستجاري او بالنسبه للصلاه الاستجاريه فيها، ما في عندنا حينئذ مال، وصب حينئذ منفعه ذلك العمل في المال، وانما مجرد ان جاء بذلك العمل الذي مثلا اسقط فيه عن ذمه المستاجر في البين، اسقط حينئذ ما اشتغل فيه ذمته من صوم حج نيابي استجاري وهكذا بالنسبة للصلاة ونحو ذلك. هذا أكثر من هذا ليس موجودا لدي. مرة أخرى لا يكون منفعة العمل قد صبت في مال الغير الثابت، مثل حفر البئر في أرضه مساس الفرد، أو أنه يجي يضبط له الشجرات، يرش له إياهم، يطعمهم إلى آخره، يقلمهم أو حراسة وفلاحة الأرض وإلى آخره، أو أنه يعمر له جدار بالبستان، أو يحفر له بئرا في أرضه وهكذا، أو يحفر له مثلا كنيفا إلى آخره، كل هذا يكون حينئذ في أرضه. يعني مش واجب بعد أن يأتي بالعمل أنه يحمل شيء ويقول له يسلم، يجي يجيب له مثلا البئر ويقول له خذ هذا البئر، أو الحائط ويؤدي بين يديه، لا، عمل يؤديه في ملكه. بل حتى لو كان في ملك الغير في البيت، حتى لو كان في ملك الغير، مثل مثلا انه استاجر حتى يضبط المكتبه مثلا بالحوزه على سبيل المثال، واضح اكثر من انه يجي يضبط المكتبه، ما فيش يعني، ما في انه بعد ما ضبطها يجي يقول له اذا تضبط المكتبه قدم لي. ومره ثالثه لا يكون العمل منفعه العمل تصب في مال الغير المنفور، مثل الثوب، أخذ الثوب خيطه جاء الدمري، أخذ الأوراق رسم له اللص الرسم الكذائي عليها وجاء الدمري، أو مثلا على سبيل في هذه الصور أخذ مثلا القطعة من مثلا من الذهب أو الفضة، صاغها بصياغة كذائية وإجا شو الدمري، فيكون صب منفعة العمل في مال الغير اللي يكون حينئذ منقولا فيها. هيدي ثلاث شقوق. طيب هيدي ثلاث شقوق ليش ذكر الماتن فيها؟ يعني يذكرها الماتن قلت سره لنقطة ترتبط بالماتن. القسم الأول وهو ما لو كان حينئذ منفعة العمل لا تصب في مال الغير، وإنما بمجرد إنجاز ذلك العمل حينئذ يكون قد أدى الأجير ما عليه حينئذ من عمل تم الاستجارات، مثل مسألة الحاج أم الاستجاري او الصوم الاستجاري او الصلاه الاستجاريه، يعني لا يشترط ازيد من الاتيان بالفعل ان ياتي بشيء اخر في الربح. هنا لولا وجود حينئذ امر متعارف او شرط حينئذ مزعوم مدعى في البين، لولا حينئذ ذلك حينئذ مقتضى القاعده انه بمجرد الفراغ والانتهاء من العمل يستحق الأجير الأجرة من المستأجر في البيع. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى لا يشترط أزيد من إنجاز العمل لاستحقاق الأجير المطالبة بأجرة المسمات من المستأجر على ذلك العمل في البيع. واضح؟ صح أن الأجير ملك الأجرة مسمات بمجرد العقد، بس استحقاق المطالبة واستقرار تلك الأجرة في ذمة المستأجر لا تكون إلا بعد إنجاز العمل، ولا يشترط أزيد من إنجاز العمل شيء آخر. اللهم اللهم إلا أن يكون هنالك انصراف عرفي يعني ومتعارف أنه حينئذ هذه الأجرة تبذل قبل الإتيان بذلك العمل، مثل أي شيء، كما هو الحال بالنسبة للمعسر بيجي بحج استجاري في البلد. ما بيجتمع عندنا حج استجاري مع إعصار وما في بذل للأجرة مسبقا. المتعارف اليوم، وهذه أشار لزمان، المتعارف اليوم هو شو؟ بيستأجروا للحج مثلا عن أحد أقاربه مثلا في البلد. قبل ما يمشي بيقدم له 2500 دولار ويلا في أمان. واضح. في مثل ذلك حينئذ حتى يمكن مثلا اليوم بالصوم والصلاة بياخذ الأجرة وبيروح بيأتي بالعمل. واضح. بس حق المطالبة، حق المطالبة من الأجير بأجرة مسماه حينئذ لا تثبت هذا الأجير إلا بعد إنجاز العمل، ولا يشترط أزم إنجاز العمل شيء آخر. اللهم إلا إذا كان المتعارف أمر آخر هو تسليف الأجرة يعمل حينئذ به، وإلا حينئذ لا يكون له حق المطالبة من ذلك. طيب، إذا المطلب المطلب الثاني وهو أنه لو صب منفعة عمله في مال غير الثابت غير المنقول فيه، هنا يستحق الأجرة من الواضح أنه بمجرد إنجاز ذلك العمل، مش مشترط أزيد من ذلك. يجي يحمل له البئر اللي حفر له في أرضه ويقول له يلا شارك في ده، لا معنى له في البحر، يعني كالصورة الأولى. إنما الكلام في صورة ثالثة فيه، وهي صورة ما لو كان، وهذه المسألة إذا رح نطول فيها إن شاء الله ما نطول فيها، وهي فيما لو صب منفعة عمله في مال الغير، يعني في مال المستأجر اللي يكون منقولا فيها، مثل الثوب ليخيطه أو بالنسبة لقطعة الذهب ليصوغها في البيت، أو الأوراق حتى يكتب له عليهم، أو شو اسمه الصفحة حتى يرسم عليها، وأشياء من هذا القبيل في جنبه. هل حينئذ يستحق الأجير المطالبة بالأجرة المسماة بمجرد إنجاز العمل، أو أن استحقاقه أنه يستحق المطالبة بالأجرة المسماة بعد تسليم العين اللي تهيأت حينئذ بتلك الهيئة؟ يعني بعد أن كتب له مثلا قال له أعطاه الأوراق لحتى ينسخ له الكتاب الكذائي مثلا في البيت، نسخ الكتاب، فبمجرد نسخ الكتاب استحق الأجير الأجرة المسماة في ذمة المستأجر واستقر تلك الأجرة، أو أنه لا يكون الأمر إلا بعد التسليم فيه؟ وجهان بل القولان في البيت، ورح يجي في إذن الاختلاف فيما بين الماتن وبعض المعلقين على الماتن كالسيد الخوئي والماتن، لأنه لا يكون الاستحقاق إلا يعني عند السيد الخوئي إلا بعد تسليم حينئذ العين التي تهيأت لهذه الهيئة الجديدة والتي صيغت بهذه الصيغة والصياغة الجديدة في العين. البعض الآخر لا، كالماتن رحمة الله عليه أنه لا يستحقها بمجرد إنجاز العمل، ولا يشترط علاوة على إنجاز العمل أن يسلف تلك العين إلى الإنجاز. وهون حينئذ سوف تختلف ثمرة الفرق حينئذ فيما بين القولين في البيت، بين القول بأن الاستحقاق يثبت بمجرد إنجاز العمل وصب منفعة العمل في مال الغير القابل للنقل، وبين لا أنه لا يستحق تلك الأجرة ولا تستقر في ذمة المستأجر إلا بعد أن يسلم تلك العين، يعني لا يكفي مجرد إنجاز العمل في العين، بل لابد من تسليم العين المنجز فيها العمل إلى المستأجر، حينها حينئذ تستقر تلك الأجرة المسماة في ذمة المستأجر، ويستحق الأجير المطالب يعني له حق المطالبة بالأجرة المسماة فيها. هذا اللي نذكر وأوجه الفرق حينئذ وثمرات التي تترتب على الفرق بين القولين عديدة في البين. أشار الماتن قد سره إلى جملة منها، مثلا من بعض تلك الثمرات لأنه لو تلف حينئذ العين بعد ذلك. واضح. فهل يستحق الأجير الأجرة المسماة أو يستحق أجرة المثل؟ أو لا يستحق لا الأجرة المسمات ولا أجرة المثل في البنك، ويكون من قبيل تلف العين المستأجرة قبل شو القاضي، حيث أنه شو تطلب الإجارة، وبالتالي حينئذ لا يستحق الأشياء غير شيء في ذمة المستأجر، رغم أنه أتى بعمل وبذل منفعة عمله وصب منفعة عمله في مال الغير في البين. مع هذا حينئذ لا يستحق لا أجرة المسمى بطلان جر ولا أجرة حينئذ المثل، لمكان أنه يعني صح صب منفعة عمله في مال الغير اللي لم يصل حينئذ ذلك المال إلى الغير. ليش؟ لأنه بموجب الإجارة وبموجب هذا العمل لم يعد المستأجر مالكا لمجرد العين، مالك للعين مع تلك الهيئة الجديدة، الهيئة المخيطية في البنك، أو هيئة الكتابة اللي وجدت على الأوراق، أو هيئة الرسم التي وجدت مثلا على اللوحة الكفائية وهكذا، أو هيئة الصياغة في البنك. يعني ما عادش مالك هيئة لمجرد الكتاب، ما كان مالكا له هي قطعة الذهب، وبعد أن صب منفعة العمل في ماله يعني في قطع الذهب صار مالكا لهذا الخاتم أو لذلك المعص لتلك السوارة مثلا أو لتلك القلادة أو شيء من القبيل، وهذه إذن ما تسلمها لأنها تلفت قبل القبض في البيت. أو أنه يفصل بين أن يكون التلف عن تقصير قول ما يكون بمثابة الإتلاف، أو أنه لا يكون تلف قاهرة في مسارة الآفة السنوية في البيت. هنا حينئذ سوف تبرز نقاط الفارق من جهة أنه يضل مستحق الأجرة المسمات أو ما بيستحقاش، بيستحق أجرة المثل إذا ما استحقش الأجرة المسمات، أو أنه أيضا لا يستحق، لا يستحق حينئذ شيء، وبالتالي حينئذ يضمن مجرد العين التي لم تتهيأ بتلك الهيئة مثل وصف المخيطية أو وصف الصياغة أو إلى آخره، أو لا يضمن تلك العين مع تلك الهيئة في البيت، لأنه صار مالكا تلك العين بتلك الهيئة، فيما لو كانت التلف عن تقصير أو كان إتلاف عمدي في البيت. هنا جملة ثمرات عديدة، هذه الثمرات سوف يظهر ترتيبها وعدم ترتيبها في دعوى القول بأنه تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر بمجرد إنجاز الأجير العمل في مال المستأجر، أو أنه لا إنما تستقر بعد التسليم. إذا استقرت بمجرد إنجاز العمل لا شك ولا إشكال بيأخذ الأجرة المسماة وما فيش عليه شيء. نعم إن كان التلف مع تعد وتفريط في البين، إن كان إتلاف في المقام لا يضمن حينئذ قيمة مو تلك العين مجردة حينئذ عن العمل اللي صب فيها، إنما يضمن قيمة العين مع المنفعة التي صبت في تلك العين، يعني مع وصف المخيطية وإلى آخره. يعني مش ضمان لشيئين، ضمان للعين وضمان للوصف، لأن الوصف ما له مالية كما مر معكم، وأنه لا يقصد شيء حينئذ من الثمن بإزاء حينئذ الوصف، وإنما وجود الوصف يوجد حينئذ ارتفاع قيمة العين التي تتحلى بذلك الوصف وتتصف بذلك الوصف، كما سوف يأتي معنا ضمن حينئذ هذه التفريعات. وهي النقطة الأساسية التي عقد الماتر قدس سره البحث له، وهو بالنسبة لإجارة الأعمال في البين، وأي متى تستقر الأجرة المسمات في ذمة المستأجر للأجير، وبالتالي يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة المسمات. هل يكون بمجرد إنجاز العمل وصب منفعة عمله في مال الغير، أو أنه لا إنما لا بد من أن يسلم حينئذ تلك العين؟ هذا فيما يكون قابل للتسليم، ربما لا يكون قابلا للتسليم، أو ربما أصلا لا يكون هنالك مال قد صبت منفعة العين المنفعة العمل فيه، كما في الصوم الاستجاري أو الصلاة الاستجارية وإلى آخره. هنا حينئذ أشار الماتن إلى هذه الشقوق الثلاثة وما يأتي من التفريعات ضمن هذه الشقوق الثلاثة والثمرات اختلاف الفرق التي تترتب عليه. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه المسألة الخامسة عشر في هذا التصوير الإجمالي لهذه المسألة. بدنا نجي نقرأها ونرجع نشرحها شرح التصوير ونرجع نتعرض لها استدلالا نحط طول معنا، فحبيت أن أتضف إذن الإشارة إلى الفهرس العام حينئذ لهذه المسألة، وندخل في تفاصيل هذه المسألة واحدة واحدة، ثم سوف يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.